بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قل الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يقول الشيخ البراك حفظه الله: نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو أحسن ما ضبط به الصحابي. وعلى هذا فالصحابة متفاوتون في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم حظا من هذه الصحبة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي جاء النص في القرآن على صحبته إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول: وهذا الحب للصحابة وثمرة الإيمان بفضله وأنهم خير الناس، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في الدلالة على فضلهم. يقول تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يعني الآيات متقاربة المعنى في الثناء على المهاجرين ثم الثناء على الأنصار. فالثناء على الذين السابقون الأولين، الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وها هنا على الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وعلى الذين آووا ونصروا وهم الأنصار. يقول إلى قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن ذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه خاصة في فضل أهل بيعة الرضوان. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ذكرنا هنا أن الوقف على الله، محمد رسول الله مبتدأ وخبر، ففيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. محمد مبتدأ خبر رسول، ولا رسول الله المضاف والمضاف إليه. فإذا هذه جملة تامة فيها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الثناء على أتباعه في الجملة التي بعدها. يبقى الواو استئنافي، والذين معه مبتدأ، الذين مبتدأ، الذين معه أشداء خبر هذا المبتدأ. يبقى أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأثنى على الذين معه بأنهم أشداء على الكفار رحماء، هذا إيه خبر ثاني. الذين معه أشداء رحماء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى آخر السورة. هذه بعض آيات من القرآن فيها فضل الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الذي نص القرآن على أنه من الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لأن القرآن حكى قصة الهجرة وذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه في الهجرة، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا ثابت بالتواتر أن الذي كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو أبو بكر رضي الله عنه. والآيات كما ذكرنا فيما معظمها يكون في ثناء على المهاجرين ثم ثناء على الأنصار. ومن السنة مما ثبت في السنة من فضل الصحابة رضي الله عنهم ما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، يقول هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وسيأتي أن هذا الحديث على إثر خصومة أو ملاحاة كانت بين خالد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلام النبي صلى الله عليه وسلم خالدا على إغلاظه لعبد الرحمن بن عوف فقال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. وهذا يدل على أن الصحابة متفاوتون في الفضل، كما تكرر في المواطن التي يقال فيها فضل جنس على جنس، إن التفضيل يكون للجنس على الجنس، وليس إنه أدنى واحد في الجنس الأول يكون أعلى من أعلى واحد في الجنس الثاني. عندما تقول النساء الرجال أكمل عقلا من النساء، طب الرجال فيهم مجانين، فتقول الجنس المتوسط، الرجل المتوسط أكثر عقلا من المرأة المتوسط، ولكن إذا أخذت الرجل دون المتوسط مع المرأة المميزة ربما فقط. وهذا ما يفعله البعض لمحاولة مكابرة الواقع المشهود المحسوس من أن قدرات الرجال العقلية والبدنية أكمل، لأن النساء أعطوا عاطفة أكثر، يحاولون لمحاولة تكذيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقارنوا بين نوادر النساء مع يعني أواخر الرجال، مع أن الواقع يقول مثلا هم فتحوا للمرأة كل المجالات، كم امرأة نجحت في مجال السياسة، يقولون أن مارجريت تيتشر كم امرأة، ولا سيما إذا كانوا الآن يندمون على الفترة التي يعني كانت تحكمهم فيها تتشر هذه، ولكن حتى ولو لم يندموا النسبة كم إلى كم. فهذا يؤكد أنه إذا تكلمنا عن جنس أمام جنس فإن المتوسط في هذا الجنس أنه أعلى من الآخر. فالصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل على طبقات. التفاوت بين الصحابة والتابعين هل هو من قبيل تفضيل جنس الصحابة على جنس التابعين، أي من الوارد أن يكون رجل ممن أدرك فضل الصحبة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولكنه لم يشتغل، لم يكن من السابقين الأولين، ولم يساهم في يعني بناء صرح الإسلام في علم أو جهاد، ولكن نال شرف الصحبة. إذا قورن بمن بكبار التابعين في العلم والعمل والجهاد ونحو ذلك، هناك خلاف بين العلماء في ذلك، هل تفضيل الصحابة على التابعين من باب تفضيل الجنس على جنس، ولا يكون أن كل صحابي أفضل من كل تابعي، يعني مجرد ان تثبت له الصحبة يكون هذا شرف لا يداني شيء، حتى لو كان هذا التابعي يعني عنده من العلم والعمل. هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، ولكن عموما حتى داخل الصحابة هناك من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهناك من أنفق من بعد وقاتل. لذلك يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين أخص بصحبته ممن تأخر إسلامه، فقال لخالد رضي الله عنه هذا، فكيف بمن بعده؟ هذا من باب يعني بالنسبة لغير جيل الصحابة، كان الصحابة بينهم وبين بعضهم البعض السابقين الأولين منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في للمتأخر لمن تأخر إسلامه أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا لن يأخذ ثواب أن يتصدق هذا السابق بمد أو نصف المد. والأمر واضح، لأن هؤلاء الذين تأخر إسلامهم أسلموا عن طريق جهاد السابقين، فصارت حسنات المتأخرين يعطى مثلها للسابقين، فكيف يسبقونهم؟ وهذا أحد الأمور التي يعني فضل الله بها الصحابة، الدل على خير كفاعل. والآن لو تخيلت ان الآن رجل بينه وبين الصحابة في بلوغ الخير ما إليه، في بلوغ الإسلام من حيث المبدأ أو بلوغ الصلاة أو غيره 20 طبقة، فكلما صلى أخذ الذي دله على الصلاة مثل أجره، ثم أخذ الذي دل الأول مثل أجر الأول بالإضافة إلى أجوره، ثم أخذ الذي فوقهم، وهكذا، مما يعني أن جيل الصحابة يأخذون مثل ثواب الأمة تقريبا. وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون بالإضافة إلى شرف رسالته واصطفاء الله تبارك وتعالى له، كل ثواب الأمة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، جيل الصحابة كذلك. ومن ثم هؤلاء فازوا بشرف لا يمكن إدراكه من حيث المبدأ، لأن كل ما يكون من خير أتى بعدهم يأخذون ثوابه إلى يوم القيامة. ومن ذلك من الأدلة على فضل الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ذلك قوله في أهل بيعة الرضوان لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجر. وجاءت نصوص تدل على فضل أعيان منهم فضيلة خاصة، كما ذكرنا هناك فضيلة لأهل بدر، وهناك فضيلة لمن بايع تحت الشجرة، وهناك فضيلة لمن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهناك فضيلة لأعيان بأسمائهم أعطاهم أثنى الله عليهم ثناء خاصا، أو أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثناء خاصا، يأتي على رأس هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، ويأتي على رأس هؤلاء العشرة الأربعة الخلفاء الراشدين. وهناك مبشرين بالجنة كثيرون، ولكن هناك 10 ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد ففهمت الأمة من ذلك فضلهم على من سواهم. وقال وجاءت النصوص تدل على فضل أعيان منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيره. عكاشة بن محصن رضي الله عنه مشهور حديثه في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يجعله منهم، قال أنت منهم، إذن هو مبشر بالجنة. فنفرق هنا بين عندما نقول مصطلح العشرة المبشرين بالجنة وبين أن نقول من بشر من الصحابة بالجنة بصفة عامة. قيس بن شماس رضي الله عنه مشهور قصته أيضا، حينما ظن أنه هو المعني بنهي الله تبارك وتعالى عن رفع الصوت فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان جهير الصوت فظن أنه هو المعني بذلك، فلما نزلت هذه الآيات جلس في بيته يبكي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه فأرسل إليه من يبشره بأنه من أهل الجنة. يعني كان ليس فقط أنه جاءت البشارة أنه غير معني بهذه الآية، بل جاءته بشارة أعظم وهو أنه من أهل الجنة، فهو من المبشرين بالجنة. وكثيرين الحسن والحسين من قوله صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، فهذا كل هذه بشارات بالجنة لغير العشر. قل فالأدلة على فضلهم منها ما هو عام في جنس الصحابة ومنها ما هو أخص من ذلك. ومن الأدلة على فضلهم وتفاضلهم قوله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والمراد بالفتح صلح الحديبية الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين بمكة في السنة الثالثة من الهجرة، سماه الله فتحا لأن هذا الصلح صارت عاقبته خيرا للإسلام وأهله. قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الفتح هو صلح الحديبية. فإذا كان كذلك فيحمل عليه قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وعلى أي حتى من حملها على فتح مكة، فصلح الحديبية وفتح مكة متقاربين، إن كان الصحيح أنها تحمل على يعني صلح الحديبية. يقول وهم من أسلم بعد صلح الحديبية، من أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا الذين أسلموا بعد الصلح وقبل فتح مكة، لأنهم قاتلوا في فتح مكة أفضل ممن أسلم يوم فتح مكة، وهم المعروفون بالطلقاء. وأحسن ما قيل في بيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين ذكرهم الله بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية، وأهل بلعة الرضوان كلهم منهم. يعني إذن يبقى أهل بيعة الرضوان أخص ممن أنفق من قبل الفتح، لأن البيعة تمت قبل هذا الصلح في إجراءات، فيكون كلهم منهم. وصلح الحديبية حد فاصل بين مرحلتين ونوعين من المسلمين. لماذا؟ لأن صلح الحديبية ألقى الله به الرعب في قلوب المشركين في مكة، فالذي أسلم قبل هذا الصلح كان بذل عكس الطيار كما يقولون، والمؤمنون خائفون على أنفسهم سواء كان من المهاجرين الأولين أو من الأنصار الذين بذلوا ديارهم وهم لا يأمنون أن تأتي قريش وحلفائها فيستأصلونهم. ولكن صلح الحديبية كانت قوة المسلمين فيه قد فاقت قوة المشركين، وهذا الذي بينه الله تبارك وتعالى أنه نهى المسلمين عن المعركة في عام الحديبية، لا لأجل عدم قوتهم، بل كان المسلمون متشوقون إلى الجهاد، ولكن لمصلحة وجود مؤمنين مستترين بإيمانهم في مكة. فإذا كان هذه المرحلة ابتداء بداية تفوق المسلمين في القوة. الأمر الآخر إن هو هذا الصلح في حد ذاته أمن المسلمين على أنفسهم في الحركة، وأمنهم على أنفسهم في المدينة ونحو ذلك. فصار من أسلم قبل كان يعني بذل بذلا عظيما غير الذي أسلم بعد. فإذا إذا كان الله تبارك وتعالى قد أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم أثنى على من أنفق من قبل الفتح وقاتل وجعله أعظم ممن أنفق بعد، وهذا في معنى الصدق، فنقول أي القرآن يفسر بعضها بعض، يعني في مرة أثنى على السابقين، وفي مرة بين النقطة الفاصلة بين من سبق ومن تأخر، فهذا أولى ما يقال في تفسير السابقين الأولين، أنه أن السابقين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. ولكن سمت أقوال أخرى يقول: وقيل المراد بالسابقين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا قول ضعيف لأنه لا دليل على تخصيص من صلى إلى القبلتين، ثم كل من صلى إلى القبلة المشروعة فقد أطاع الله، يعني الصلاة إلى القبلتين أمر قدري محض، لا يعهد أن يجعله الشارع يعني من أبواب التفاضل، بخلاف السبق إلى الإسلام في وقت ضعفه أن يكون هذا فضيلة. السبق في حد ذاته فضيلة، ثم أن تكون الأحوال تغيرت فهذا يعطي أن من سبق في حال الضعف الشديد والخوف الشديد يكون فضله أعلى ممن تأخر. يقول: ثم أن كل من صلى إلى القبلة المشروعة فقد أطاع الله، لكن من قال ذلك لاحظ أن من صلى إلى القبلتين لابد أن يكون متقدم الإسلام، ولكن هذا يخرج من مات قبل نسخ القبلة الأولى وهو من السابقين قطعا، ويخرج من أسلم بعد نسخ استقبال بيت المقدس. يعني إذا لو قلنا أنه من صلى إلى القبلتين سيكون ضابط غير منضبط، بمعنى من مات من الصحابة في التعذيب الأول، من مات في مكة خديجة رضي الله عنها ونحو ذلك، هؤلاء من السابقين، وبالتالي لكأنهم عايزين يقولوا ان اللي ادرك زمن القبلة الاولى بغض النظر عن انه ادرك الثانية ام لا، هذا من السابقين، فسوف يجعلون العلامة الفاصلة تغيير القبلة، ما قبلها يكونون من السابقين، ومن اسلم بعدها يكون من جملة الصحابة. اذا نظرنا الى هذا، لو تجاوزنا عن العبارة انه من صلى الى القبلتين فهو من السابقين، وصوبناها ان من ادرك القبلة الاولى، سيبقى ان القبلة تغيرت مبكرا جدا، وان هناك ممن اسلم في فترة الضعف، وهو معنى كما ذكرنا يليق ان يعلق الشرع عليه فضل، لوجود شدة لأنهم عبدوا الله تبارك وتعالى مع قلة المعين والناصر، فهذا معنى يمكن أن يعلق عليه الشرع الفضيلة بخلاف المعنى الآخر. فيقول: فهذا يخرج من أسلم بعد نسخ استقبال البيت المقدس، ونسخ الاستقبال كان في السنة الثانية، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، فهذا لا يصلح ضابطا للسبق. وقد اختلف الناس، فإذا يعني إذا قلنا إجمالا أن هناك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من سبق وأثنى الله عز وجل عليه ثناء خاصا بسبقه، فالظاهر أن على النقطة الفاصلة بين من سبق وهو أنه يكون سبق إلى الإسلام قبل صلح الحديبية. ثم يقول: وقد اختلف الناس في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 3 طوائف، طرفان ووسط، فغلى فيهم أو في بعضهم قوم وجفى فيهم آخرون، وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة. قل: وقد اختلف الناس في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 3 طوائف، طرفان ووسط، فغلى فيهم أو في بعضهم قوم وجفى فيهم آخرون، وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فالخوارج والنواصب مع الروافض على طرفي نقيض. فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السب. فيبغضون الصحابة عموما ولا يستثنون منهم إلا القليل، وفي المقابل يغلون في أهل البيت، لا سيما في علي وذريته من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فمن الروافض من يكفر الصحابة، ومنهم من يفسقهم، فجمعوا بين ضلالتين: ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة، وضلالة التعصب والغلو في أهل البيت. يعني هم يغبطون الصحابة رضي الله عنهم حقهم، ولا يحبونهم ولا يتولونهم، بل يسبونهم ويلعنونهم، وفي المقابل يحبون أهل البيت، ولكن ليس حبا منضبط. بمعنى هنا أنه عنده خطأ في الجهتين: في الصحابة عنده تفريط شديد في شأنه، وفي أهل البيت عنده إفراط شديد في شأنه، ومن ثم تصور التعارض بين الأمرين. ودين الشيعة دين قائم على الكذب، وفي واقع الأمر كما أشرنا في غير هذه المناسبة، وقد لا يحتمل الأمر هنا البسط، لعلنا أن نفصله في دروس خاصة، أن الذين وضعوا دين الشيعة من المنافقين. قد يوجد من عوامهم من يخدع، لكن الذين وضعوا هذا الدين جزما من المنافقين، وكانوا غرضهم هدم هذا الدين، وغرضهم الانتقام من الصحابة رضي الله عنهم الذين على أيديهم هدمت مملكة الفرس بفضل الله تبارك وتعالى. والعجيب أنهم يعني أرادوا أن يبحثوا عن أحد يزعمون أنهم أتباعوا أحد من المسلمين لكي يبرروا عداوتهم للباقي، فاستثمروا ما كان يعني من خلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم بعد هذا الاستثمار أعادوا اشترار قصة البيعة والخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، وما كان فيها من تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة لانشغالي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغالي بفاطمة رضي الله عنها وكانت مريضة إلى غير هذا، فنسجوا حكاية. طبعا الكذب يظهر التناقض والاضطراب من أول لحظة، يعني هم يبالغون في الثناء على علي رضي الله عنه وهو أهل للثناء، ومن الثناء المتفق عليه بين أهل السنة وبين الشيعة في حق علي أنه كان من أشجع الناس. ومع هذا ماذا الشيعة اضطروا أنهم يقولوا أن الصحابة رضي الله عنهم غصبوا الخلافة من علي؟ ماذا نتوقع من رجل شجاع تغصب منه حقه؟ ولا يا ليت أنه حقه من حقه أن يتسامح فيه، ولكن هو عندهم وهو أصل الدين مسألة الإمامة، كيف سمح لنفسه أن يضيعها جبنا؟ هذا حصل كلامهم، إنه خاف من المواجهة، بل يزيدون في الكذب والتضليل، يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه قرع الباب على علي رضي الله عنه، فخرجت إليه فاطمة. أين علي رضي الله عنه؟ ما يعني يأتي رجل غريب يقرع الباب تفتح له فاطمة؟ لا بأس، قد يكون علي في الداخل على ما رواياته من مكذوبة تدور مشاجرة بين أبي بكر وفاطمة على حد زعمهم، وعلي في الداخل لا يخرج حتى يضرب أبو بكر فاطمة ويجهد جنينها، وعلي رضي الله عنه لا يحرك ساكن. أي يعني أي رجل هذا؟ هم يسبون عليا من حيث لا يدرون، لكنهم يقعون في مأزق. إنه أين كان علي لو قالوا أن علي غضب مثلا وأعلن أنه أحق بالخلافة؟ أين كان إلى خلافة عثمان، إلى ما بعد خلافة عثمان؟ لأن علي رضي الله عنه لم يظهر هناك مشكلة إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بويع له بالخلافة، ثم خرج عليه، أو يعني كان هناك تأويل لأهل الشام فخرجوا عليه، بدأت المشكلة من هنا. فأين كان طوال فترة أبي بكر وعمر وعثمان؟ ولذلك أحد الشيعة كتب لهم: أنتم تسقطون كل مآثر علي رضي الله عنه، هل علي ظل كم مهمل في الدولة الإسلامية؟ ناهيك أنه هو عندهم ساكت جبنا، ولكنه ساكت لا يفعل شيء. قل أهل السنة يقولون أن علي رضي الله عنه كان من الشخصيات المؤثرة في تاريخ المسلمين في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. أقول أنه هو كان قاضي عمر، وعمر رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من قضية ولا أبا حسن له. فقول هذا الرجل الشيعي، يقول لهم أهل السنة يجعلون علي رضي الله عنه شخصية محورية في خلافة عمر، وأنتم تجعلون شخصية لا قيمة لها عبر التاريخ إلى أن بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. لكنه الكذب ابتداء هم استثمروا قصة الحسين رضي الله عنه وما كان من الفتنة في مقتله، وبلا شك وقتل مظلوما، وهو ابتداء أخطأ في الاجتهاد في الخروج على يعني يزيد بن معاوية، وهو يعلم أن الكوفة وما فيها من فتن، وأنه سيلي، أو هو لم يظن أنه سيوجد من الجند من يجترئون على قتال ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أقوام، يعني قضية أنه هو عبد مأمور دي قديمة جدا، لا يهم من الذي أمانه. تجد البعض أحيانا يعني يقول لك: إيه لو أبويا؟ هو فعلا كده وأكثر. ماذا يعني على أين هم استثمروا القصة دي؟ وبعدين لما لقوا أن القصة دي متأخرة بعد انخرام جيل الصحابة تقريبا، ولم يبقى إلا صغارهم سنا كالحسين رضي الله عنه وأقرانه، فاضطروا أن هم يخترعوا قصة غصب الخلافة من علي رضي الله عنه، وبهذه الأكاذيب نسجوا دين في ثناياه أن الانتقام من العرب وإعادة ملك الفرس يعني الأكاذيب مشيت وراء بعضها لغاية ما اخترعوا الإمام الغائب، ثم جعلوا هذا الإمامة كانت لعلي رضي الله عنه، ثم للحسن، ثم للحسين، ثم لأبناء الحسين من جاريته الفارسية. الحسين كان مزواج رضي الله عنه، وله أبناء من زوجات عربيات، ولكن هم نقلوا الخلافة، نقلوا الإمامة في زعمهم في أبنائه من الجارية الفارسية، إلى أن انقطعت بأنه أحد، طبعا هم أحدثوا كذوبة أن الإمامة بالوراثة في آل البيت. طبعا بقت هناك صراعات بين فرق الشيعة، كل ما يموت إمام كل واحد عايز ينقل الخلافة في الاتجاه الذي يريد، لأن شك تكون الإمامة هي أصل الدين وهي موروثة ولا يكون هناك قاعدة لها. فإذا مات إمام ويكون له أبناء يتصارع الناس على من الذي سيخلفه، مع أن هذا الذي سيخلفه يجعلونه بمنزلة الأنبياء ويعطونه من السلطة التحليل والتحريم، على أي الشيعة الاثنى عشرية وهي أشهر فرقهم الآن موجودة في إيران وفي غيرها، صاروا بالخلافة بعد الحسين رضي الله عنه في أبنائه من جارية الفارسية، إلى أن جاء الإمام الثاني عشر ولم يكن له عقب. اخترعوا قصة أنه دخل، أنه كان له ولد ودخل يلعب في سرداب وهو صغير فاختفى ولم يخرج إلى الآن، ثم نسجوا أساطير حول هذا الغائب، منها أنه من ولد كسرى وأنه سيعود ليأخذ بثأر الفرس من العرب، وهذا الكلام موجود في كتب الشيعة إلى يومنا هذا. وهذا يكفي تماما لمعرفة أن هذا الدين أو أن هذا المذهب وضعه زنادقة يريدون أن يهدموا الإسلام. بالطبع كتب الشيعة يعني لا نقول أن الكتاب يعارض الآخر، لا، الكتاب الواحد تجد فيه مدح الصحابة وذم الصحابة وتكفير الصحابة، وفي انه الذم يبتدي من ابي بكر، وان الذم لا يبتدي من عثمان، والبعض بيجد ان ده اختيار يتقرب به الى اهل السنة. يعني مع ان المشهور عنهم ان عدائهم منصب اكثر على ابي بكر وعمر، لكن بعضهم بيحاول يخفف حدة البدعة ويقول ان عثمان رضي الله عنه هو الذي اغتصب الخلافة من علي، وهذا اتجاه موجود داخل الشيعة الاثنى عشرية، انه يقولوا ان ابا بكر وعمر كانوا امامتهما صحيحة، الامة اساءت الاختيار ولكن هم لا ذنب لهم، الامة اختارتهم وعلي رضي بذلك، وبيحاولوا يتوأموا مع ان علي رضي الله عنه يكون موجود، فقالوا هو علي رضي الله عنه كان بالنسبة لعثمان كان لغاية اخر وقت لم يتنازل له حتى حسم الأمر باختيار أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، لكن لم ينقل عنه منازعة لأبي بكر ولا لعمر، فيجعلون بداية النزاع والصراع مع عثمان. الكتاب الواحد من كتب الشيعة بذات الكتب الطويلة تلاقي فيها كل ما يمكنك أن تريده، يعني البعض جرد من كتاب نهج البلاغة وهذا أشهر كتبهم عقيدة أهل السنة في الصحابة، نقول في الثناء على أبي بكر والثناء على عمر والاعتراف بإمامتهم والثناء على عائشة، ويمكنك أن تجرد منها عقيدة الفرس الكفرية المحضة، ويمكنك أن تجرد منها كل ما تريد. في الواقع مذهب الشيعة من أصعب المذاهب في التتبع، ثم ان هو لما يكون عنده تناقض ما فيش مشكلة. لماذا؟ لانه عندهم التقي. فاذا وجدت في المسألة الواحدة قولين او ثلاثة او اربعة او خمسة او مئة، ف سواحد منها صحيح والباقي تقي. طيب الرجل الشيعي يريد أن يعرف الصحيح من التقي، يقال له لماذا؟ لماذا تعرف الصحيح من التقي؟ الذي يقال لك في حينه هو الذي ينبغي أن يقال، لأن التقي في وقتها تبقى هي الصحيحة. في الواقع من نافلة القول أن نشير إلى خطورة تسرب هذا الحل إلى بعض يعني دعاة السنة، بمعنى الموضوعات الشائكة الحرجة، قضية الحاكمية وقضية الولاء والبراء وقضية تطبيق الشريعة وقضية الديمقراطية والعلمانية. البعض يحلو له أن يقول عدة أقوال ويختار بحسب الأحوال ويحيل على أنه معروف عنه أنه منذ القديم يقول بالحق، ولكن هذه نوع من الموازنات. فإذا افترضنا أن هذا الجيل الحالي، وهذا غير صحيح، لكن لو افترضنا جدلا أن هناك داعية اختار هذا الطريق، وإن في جيل موجود يعرف إن هو يريد بهذا القول الفلاني إنه ده أن هذا هو الحق وما سواه تقي، بعد انخرام هذا الجيل أو الأمر أيسر من كده أو أخطر من كده، إن انتشار هذا اللي بيعمل الكلام ده عشان عايز ينتشر في الفضائيات بدل ما يقفلوا له القناة بدل كذا بدل كذا، عندما يدخل الكلام المغلوط على بيئة حديثة الالتزام، هيسمعوا ان يعني موضوع تطبيق الشريعة مش لازم نشغل بالنا بيه، ان موضوع ان الديمقراطية دي حاجة كويسة ما فيهاش مشكلة، وان عداءنا مع اليهود والنصارى عداء مش نابع من الدين، ده نابع انهم بيضربونا ويقتلونا، ولو كفوا عن ذلك يبقى خلاص ما فيش بيننا وبينهم عداء، الى غير ذلك من الامور. من الذي سينقل لهم القول الاخر اللي موجود من قديم في مواطن اخرى؟ ومن الذي سيميز لهم اي الاقوال هو الاصل واي الاقوال هي التقية؟ التقية دين الشيعة، اهل السنة لا يعرفون التقية. نعم هناك عذر بالاكراه، عندما يكون الانسان لما يجي مثلا هيجيبوا داعية ويكتفوه يطلعوه في التلفزيون يقول كلام، كل الناس هتعرف ان اللي متكتف دوت معذور، لكن هو هيخرج يعني بكامل هيئته وبذته يقسم بأغلظ الأيمان انه لا يخف الله لومة لائم، ثم يداهن ويقول ما قد قلت الحق قبل، والناس سوف تعرف ان هذا الكلام ما هو الا مضاراة والتخفيف والتجمل ونقل، بدل ما يسمى مداهنة يسمى مضراء، لأن الناس لن تعرف، ولو إن واحد عرف ألف لن يعرفه. لا يوجد عند أهل السنة تقية بهذه الصورة، يوجد إكراه كما ذكرنا، المكره هذا ماذا يفعل؟ يظهر للجميع أنه مكره، وإذا كان هناك إضلال للخلق ولو قتل، ما دام القضية ستصل إلى الإضلال وإنه يخرج بهيئة لا يفهم منها انه بكره، ثم ينشر الباطل ويزعم في نفسه انه بكره. هناك لا يجوز للانسان ان يفدي نفسه باتلاف غيره، لا نفسه ولا عرضه ولا دينه. يعني الانسان ممكن يكره على شرب الخمر يشرب، لكن يكره على ان يزني بمسلم او مسلمة لا يفعل ولو قتل. قل ما هنا قضية القتل، لا، القتل لا يفدي نفسه بهتك عرض غيره ولا يفدي نفسه بإفساد دين غيره. هذه القضية. نعود يعني لموضوعنا، ان الشيعة تجد عندهم الكلام التناقض الكبير جدا، ولكن يسهل انك انت ترصد الكتب الموجهة الى بني ملتهم فقط والخطاب الدعوي في زمان الامن لتعرف حقيقة مذهبه. يعني مع التقية ومع الاضطراب ومع التناقض اللي ممكن تلاقيه موجود في كلام الشيعة وفي كلام غيرهم، من السهل جدا على المتابع أن يعرف أي ماذا يقال عند الأمان، ماذا يقال عند الأمن، ماذا يقال عند الانفراد بالأتباع إلى غير ذلك. تجد الشيعة إذا كانوا في نطاق السنة نفوا أنهم يسبون الصحابة، ثم الآن الدنيا صارت كما يقولون قرية صغيرة، غير الكتب التي كانوا يظنون أنها لا تصل إلى أهل السنة. الشيخ إحسان الله الظهير رحمه الله تعالى اغتالت المخابرات الإيرانية وهو يلقي محاضرة عن يعني جرائم الشيعة، وضعوا متفجرات في زهرية تورد موضوع أمامه وقتل رحمه الله، لأنه كان في توقيت إيران بتحاول تقدم نفسها للناس إنها مفيش فرق بين السنة وبين الشيعة، وفاكرين إن المخطوطات بتاعتهم لا يطلع عليها أحد. والشيخ إحسان الله الظهير بحكم يعني اطلاعه الوثيق على كتبهم ونحو ذلك كان بيحاول يحذر أهل السنة من هذه الطقية المصطنعة، ويخرج النقول الموجودة في كتبهم حتى الآن. اغتالوه، لكن الآن الأمر أصبح أيسر بكثير. يعني في مؤتمر تقريب بين السنة والشيعة الذي عقد العام الماضي أو قريب من هذا، نفس القضية، هم عايشين كأن ما فيش فضائيات وكأن ما فيش إعلام. أحيانا البعض كده بيبالغ في يعني درجات يعني التغافل التي لا تليق إلا أما أن يكون هو يعني على درجة كبيرة من السذاجة أو السفة، أو أنه يفترض في الذين أمامه ذلك، لأن الدنيا مفتوحة الآن. فيتكلمون عن التقريب وإن الشيعة نسب لهم أكاذيب وإن إخواننا السنة لا ينبغي أن يصدقوا هذه الأكاذيب. فيعني أحد الحضور قالوا أنتم عندكم مقام لأبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، مرصع ومزين، ومع أنه مقام في قلب الصحراء الطريق إليه معبد ومبهد. قال له لا مفيش عم، إحنا مفيش خلاص، هو كده مفيش. ولما نقلت هذه الصور قال لا أدري إذا كان هذا هو أبو لؤلؤة قاتل عمر أم رجل آخر اسمه أبو لؤلؤة. ثم بعد ما يعني أيضا قال وما نحن عندنا حرية، إذا جاء بعض الناس وأراد أن يقيم مقام هنا لهذا الرجل هل تستطيع الحكومة الإيرانية أن تمنعهم؟ إذا كان الحكومة الإيرانية تمنع إقامة مسجد للسنة في طهران، الآن يتشاءل كأن مجموعة من السفهاء أقاموا مقام لأبو لؤلؤة المجوسي في الصحراء ومدوا إليه طريق معبد ونحو ذلك، والحكومة الإيرانية مضطرة آسفة في ظل انها حكومة بتراعي الحريات. اذا كان الناس اللي من قلب النظام المعارضين قتلوا في الشارع، فهو هنا لا، ده هم بيراعوا الحريات لدرجة ان مع شدة اسفهم ان يوجد من يعتني بابي لؤلؤة المجوسي، لكن ما قدروش يعملوا لهم حاجة، في حرية انه يخصص اراضي من اراضي الدولة ويقيم عليها طريق ويقيم عليها مقام. ومع ذلك هناك من يطالبنا أن نظل نصدق هذا الكذب. ففي الواقع أن الذي يحصل الآن مثلا داخل إيران كنموذج من نماذج الأمن للشيعة، إذا أردت أن تعرف التقية من الأصل انظر في أوقات الأمن والقوة ماذا يقول. أتجد خطابه الذي يخاطب به عوام الشيعة هناك والكتب التي تنشر على حساب الجمهورية الإيرانية والتي توزع في إفريقيا وآسيا بكميات كبيرة جدا إلى غير ذلك، كلها هي الكتب التي تذم في الصحراء. وذكرنا قبل ذلك يعني قصة الدكتور مصطفى السباعي، يعني أحد أبرز قادة الإخوان التاريخيين في سوريا، وكيف أنه كان مقتنع بمسألة التقريب بين السنة والشيعة. وبعدين يعني هو بصفته راجل معتني بدراسة علم الحديث خرج كتاب لرجل زنديق مصري اسمه أبو ريا يطعن في السنة النبوية عموما وفي أبي هريرة خصوصا، يعني هذا اختصر الطريق. لقال البخاري كان يعني بيغلط زي ما دلوقتي تسمعوا هذا الرجل السفيه المذيع يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بيع دين صريح يعني الامر لا يحتمل. الكنيسة بتعاني أزمة ضخمة جدا، بتعاني انفجار الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية في توقيت واحد سبحان الله. الجرائم الجنسية يعني على وجهها في الكنائس الغربية، والكنيسة الشرقية موضوع الطلاق والزواج الثاني فضح عورات تحريف كتاب الله. يعني الناس ما كانتش فاهمة، عوام الناس ما كانوش مشغولين بالقضية، مش مشغولين بقضية يعني النصارى عندهم طلاق ما عندهمش طلاق. لكن دلوقتي بدأ الناس يسمعوا ان الواحد اللي زوجته ما بتخلفش ممنوع يطلقها وممنوع يتجوز عليها، اللي عندها برص اللي عندها جنون ممنوع يطلقها وممنوع يتجوز عليها، اللي جوزها عنده عجز جنسي، اللي سافر ادغال افريقيا ولا جوابات ولا اي حاجة ومفقود تماما، لا هي مزوجة من مين؟ من هذا الشبح الغائب، ولا تتطلق ولا طبعا تتجوز تاني. وان في ناس من قلبهم جوه بيعملوا مظاهرات بيقولوا الحقونا عايزين حقنا الطبيعي في الحياة. فمحدش كان متصور ده، هم اللي دايما يقولك انتوا عندكم طلاق وانتوا عندكم تعدد زوجات. تعال شوف طيب ال 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 يعني مدى الظلم الواقع على من يرضى لنفسه، ما هو اللي ظلم نفسه ولكن اللي يرضى نفسه بهذا الدين المحرم. كأن القضية بقى يعني عشان الناس تبطل تتكلم في الموضوع ده، مع التنبيه على اللي بيعدوا القانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أنه لا يدلم تصريحات إعلامية، في نفس التوقيت تلاقي برنامج القاهرة اليوم مستضيف واحد وسبحان الله لا التليفون بيقطع ولا حد بيقول له وقتك خلص ولا يعني لا يقعد يرص شتيمة في صحيح البخاري وتناقضات وكذا 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 عشان يعني ياخدوا الناس يعني لموضوع تاني، وموضوع برضو يتقال فيه ما الإسلام فيه مشاكل وفيه تناقضات وفي كذا. وبفضل الله تبارك وتعالى هذه الأمور عليها إجابات وافية الحمد لله تعالى. القضية نقول لا ده في كان في وقت من الأوقات في ضعف في أغرى واحد اسمه أبو ريا إنه ينقل كلام المستشرقين في الطعن في أبي هريرة مباشرة، من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم بدأ من جيل الصحابة، مش ان البخاري كذاب او متكاسل او اخطأ في تصفيه بعض الاحاديث، لا ده هو الكذب بدأ من اول جيل الصحابة، وان ابي هريرة رضي الله عنه كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدكتور مصطفى السباعي رحمه الله يعني بدأ في انه يكتب الكتاب الرائع في حجية السنة، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وفي الرد عموما في الدفاع عن السنة والرد على أبي ريا. فوجد من ضمن مراجع أبي ريا كتاب شيعي في الطعن على أبي هريرة في أنه كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في رجل شيعي لبناني اسمه عبد الحسين فقال يعني إيه، وكان الكتاب مطبوع في لبنان كتاب الطعن في هذا، فقال يلحق الراجل يكلم الراجل بتاع التقريب دوت يعني من باب ايه، كفوا سفهاءكم يعني انتوا ناس عقلاء فيكم عقلاء وفيكم سفهاء فكف هذا السفيه. يقول الدكتور صلى الله عليه وسلم ففوجئ باعتذار عبد الحسين هذا انه لا يستطيع ان يمنع كاتبا من ان ينشر ما يعتقد. فهذه يعني الوقائع عبر التاريخ لا تحصى كثرة. وفي الواقع ان المنصرين يعيشون على نتاج الشيعة، يعني الشيعة يسبون عائشة رضي الله عنها، يوم يأخذوا المنصرين يأخذون كلام الشيعة ويفتنوا به عوام اهل السنة، الشيعة يسبون الصحابة رضي الله عنهم يوم واخدين الكلام ده، الشيعة يطعنون في البخاري يوم المصريين واخدين هذا الكلام الى غير ذلك من فهم يعني يمثلون عونا كبيرا لاعداء الاسلام بطريقة غير مباشرة عن طريق اباطلهم التي يأخذها عنهم الغير، وبطريقة مباشرة عن طريق التعاون كما في العراق وكما في أفغانستان وكما في غيره. كما ذكرنا في الواقع أن الشيعة عندهم تقية، ولكن انظر عند التمكن، لأن لا يأتي أحد يقول كتب الشيعة فيها ثناء على الصحابة. أولا هذا موجود فعلا، ولكنه نادر جدا بالنسبة للطعن. الأمر الثاني، ما الذي يدعى إليه؟ الأمر الثالث، لو كان كذلك، لو كان هم استقروا على الثناء على الصحابة واعتقاد فضلهم، يجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن يصدروا براءة منها ومما جاء فيه. ده حتى قضية أن القرآن زيد فيه ونقص، كلام واحد يعني فاجر جدا منهم، يعني أخذ هو تولى كبر القول بأن القرآن الموجود الحالي هو ثلث القرآن الأصلي، وألف في ذلك مؤلف موجود في كتب المرجعات الشيعية. ماذا قال من جاء بعده؟ يذكرون ذلك الرجل بالثناء العظيم ويقولون ولكننا لا نوافقه على هذا القول، وهذا في منتهى الخبث. هذا القول كفري، فلا يكفي في البراءة منه إلا تكفير صاحبه وإلا نسف هذا الكتاب. وأما أن يبقى يقال، ولذلك تجد بعض المخدوعين يقول ألا أجل أن رجل شيعي واحد قال بتحريف القرآن تسمون كل الشيعة بهذا؟ نقول ماذا يقولونهم عنه؟ هل تبرأوا منه وكفروه؟ أو على الأقل يقولون أن هذا الكلام كفر؟ لا يقولون إلا ولو كما لو كان الخلاف في مسألة فرعية. وبالتالي هذا يدل على أن لديهم رغبة في أن يستمر هذا القول موجودا منتشرا، وهذا أمر يعني يقوم به هؤلاء بدرجة خبث عالية جدا. أن هناك أقوال غاية في الغلو يحافظون على وجودها ويمثلون لها حماية بأن ينكرونها إنكارا لطيفا يشعرك بأن المسألة ليست بالكبير. فإذا أنكرت عليهم هذا الكلام يقول نحن أنكرناه قبلك، وإن طلبتهم بحذفه ويعني محوه قالوا هذا يعني رجل قال ما قال، نحن لا يلزمنا هذا الكلام. إذا كنت تسأل على إنكار نحن أنكرنا، طب ولماذا يطبع وينشر ويعني يعمم بين الناس؟ هذه في غاية الخطورة. على أي يعني مذهب الشيعة مذهب يعيق جدا تمييز حقيقة ما يريدون قوله. يعني لديهم في بعض كتبهم كلام يوافق عقيدة السنة، وهذا نادر جدا ولكنه موجود، وهذا في يعني يبدو أنه نقول عن بعض أئمتهم قيلت في سياق التقية أو لكي تستخدم عند التقية، أو أنها نقول عمن جعلهم أئمة لهم وهم في الواقع من أهل السنة. فإن الأئمة الذين ينتسبون إليهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين بل وسائر أئمتهم من السنة، وبالتالي أفلتت عبارات أو نقول صحيحة في فضل الصحابة وفضل أبي بكر وفضل عمر ونحو هذا وبقيت. ومع هذه النقول اليسيرة جدا الموافقة للسنة هناك نقول كثيرة جدا، هناك نقول يعني أكثر نسبيا من الأولى، ولكنها ليست هي الكثرة الكثيرة، بأقوال كفرية صريحة من أن القرآن كان ثلاثة أمثال القرآن الحالي، من يعني ادعاء بعض الصفات الإلهية لعلي رضي الله عنه والأئمة بعد، بل ادعاء أنه كان أحق بالرسالة إلى غير ذلك. وهذه الأقوال موجودة ومحافظ عليها أيضا، زائد أن الأقوال الأكثر شهرة فيها من البدع الفاحشة من الاستغاثة بالمقبورين والطواف حولهم والغلو في آل البيت وسب الصحابة دون التصريح مثلا بالتصديق بالإفك في عائشة رضي الله عنها، ممكن تجد التصريح موجود متنافر في مناطق محدودة. فيبقى عندك الأقوال الشديدة الغلو التي لا يمكن أن يقبل بها مسلم قط، وهم يحافظون على وجودها في كتبهم، وفي المقابل نقول يسيرة جدا موافقة لأهل السنة متناثرة في بعض كتبهم، ويعني معظم ما في كتبهم في ترسيخ بدعهم من سب الصحابة، ولكن لا يصلون إلى درجة تصديق الإفك في عائشة رضي الله عنها في معظم نقولهم، ولكن موجودة بجوار النقول التي فيها التصريح تصديق الإفك في عائشة رضي الله عنها. تشكيك في أمانة الصحابة في كتابة القرآن وجمع القرآن، ولكن لا تصل إلى درجة التصريح بأن القرآن الموجود الآن محرف، لكن تجدها موجودة في بعض كتبهم ويحافظون على هذه الكتب وهكذا. فهو مذهب في غاية الصعوبة في استقصاء ما فيه، ولكنه في النهاية من أفحش المذاهب يعني البدعية. يعني ماذا الحديث بقية في شأن العقيدة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.